أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. باعتبار أن هناك انقطاع طويل عن هذا البحث، لا بد أن نفهرس البحث بطريقة لعله من باب الذكرى لعل الذكرى تنفع المؤمن. كان الكلام في المسألة الرابعة، مسألة اجتماع الأمر والنهي. تحدثنا في تحرير محل النزاع، وبينا المراد من التعبير باجتماع الأمر والنهي، وتحدثنا في العناوين وكيف يكون الاجتماع. تارة يكون الاتحاد بين الأمر والنهي، الانضمام يكون اتحادي، وأخرى يكون ماذا؟ انضمام، يعني لا يكون بينهما اتحاد، كالصلاة والنظر إلى الأجنبية. وقلنا بأنه الاتحادي كالصلاة، السجود في خصوص السجود، السجدة في الأرض المغصوبة، لأنه الآن بناء على أن الاتحاد أين يحدث، لابد أن يتحد العنوانان في شيء واحد، فهذا السجود هو اعتماده بالجبهة على الأرض في عين الوقت هو غصب وتصرف في الأرض المغصوبة. وبينا معنى الواحد ومعنى الجواز، وقلنا بأن المسألة من الملازمات العقلية غير المستقلة. كان في نقاش مع صاحب الكفاية، وتحدثنا في قيد المندوحة، وهذا لن نعيد. وصل بعد ذلك الكلام إلى مسألة اجتماع الأمر والنهي. قلنا مع المندوحة، خلصنا مع المندوحة، الآن الكلام اجتماع الأمر والنهي مع عدم المندوح. وقلنا هناك أننا يجب أن نفترض أن المكلف اضطر إلى الجمع بين الأمر والنهي، وهذا الاضطرار على قسمين. القسم الأول اضطرار غير مسبوق بالاختيار، كالغريق الذي كالمكلف الذي يريد أن ينقذ الغريق، ويجب عليه أن يدخل في الأرض المغصوبة، يعني يضطر إلى الدخول، فهذا عبوره في الأرض واجب من جهة لأجل إنقاذ الغريق، وحرام من جهة أخرى لأنه غصب. وقلنا هنا نعمل قواعد التزاعم، نرى الأقوى ملاكا، المهم والأهم، ونرى أيهما في نظر الشارع أقوى ملاكا، فبالتالي يقدم الأقوى ملاك، باعتبار أنه ماذا؟ عدم المندوح، يعني لا يوجد له طريق آخر لأن ينقذ الغريب. هذا واضح عندكم. طيب، مثلنا بمثال المحبوس في أرض مغصوبة، كان تحت عنوان تنبيه، وقلنا المحبوس في أرض مغصوبة هذا مكلف اضطر إلى أن يكون في الأرض المغصوبة، لكن هذا الاضطرار غير مسبوق بالاختيار، فبالتالي هنا قلنا المكلف سيضطر إلى فعل الحرام. إنزين، لكن هذا فعل الحرام الذي سيضطر المكلف إلى أنه فعله، هذا باختياره أم ليس باختياره؟ قلنا ليس باختياره، المفروض هكذا، فلا تبقى فعلية للنهي. لماذا لا تبقى فعلية للنهي؟ لقاعدة مشهورة، أن التكليف مشروط بالقدرة، فالتكليف مشروط بالقدرة. أي التكليفين مشروط بالقدرة؟ النهي. النهي مشروط بالقدرة، يعني لو نهى الشارع عن شرب الخمر لابد أستطيع ألا أشرب الخمر، لو نهى الشارع عن الغصب لابد أن يكون بمقدوري ألا أفعل ذلك الغصب مثلا. لكن نحن نفترض أنه محبوس في أرض مغصوبة ولا يمكنه الخروج، فلنفرض ضيق الوقت، ضيق وقت الصلاة، فحينئذ هو من جهة يجب عليه أن يصلي، ومن جهة أخرى يجب عليه أن يمتثل التكليف، وهو ماذا؟ النهي عن الغصب. هل النهي عن الغصب يمكن توجيه الخطاب إلى هذا الشخص أم لا؟ زين، الخطاب لا يتوجه إلا أن يكون ماذا؟ هناك قدرة لدى المكلف على الإتيان بماذا؟ على الإتيان بالتكليف، وحيث أن لا تقصر لا تحرك شيء في المكلف لعدم القدرة، كما تقول لشخص طر في الهواء، الطيران في الهواء مشروط بالقدرة، وإذا أردت أن تطاع فأمر بالمستطاع، فبالتالي هذا أمر غير مستطاع للمكلف، فلا يمكنه أن يمتثل جهة النهي، فبالتالي لا يمكن توجيه الخطاب إليه. فإذا لا يمكن توجيه الخطاب إليه يسقط الخطاب عن الفعلية. إن قلت بأن الخطاب قد توجه إليه، لا محذورة في باب التزاحم، هذا الأمر لابد أن يكون في ذكركم، يختلف عن باب التعارض. باب التعارض الخطاب لا يمكن أن يوجه إلى المكلف، يحدث تعارض في مقام الجعل، المولى لا يستطيع أن يجعل حكمين، ما يقدر. لكن في باب التزاحم يمكنه أن يقول صلي ولا تخسر. الآن هذا المورد الخارجي، لنفرض أنه ماذا؟ هذا الشخص أتى به شخص ثالث وأدخله في أرض شخص ثاني غصبا عليه، ومثلا ربط أو حبسه أو بكيف، هذا الآن في هذه الحالة وبهذه الكيفية، وهو مثلا محبوس لا يمكنه الخروج، لا يمكن أن يوجه إليه خطاب ماذا؟ لا تقصر. إن قلت بأن الخطاب موجود نقول يسقط عن الفعلية. فإذن حطوا بالكم، تارة الخطاب، تارة الكلام في المقتضي، وأخرى في وجود المانع. اقتضاء لا تقصر تام لولا وجود مانع عن توجيه الخطاب إلى هذا المكلف، مو بمعنى توجيه الخطاب، بمعنى سقوط الخطاب عن الفعلية. هذا أعيدة ولا واضح؟ لأن هذا مهم الآن في البحث الجاي. مثلنا لذلك وقلنا أنه حيث أن التكليف مشروط بالقدرة، فيبقى دليل الأمر بلا مزاحم، فيجب عليه الإتيان بالصلاة وتكون الصلاة صحيحة. هذا كله تقدم. ثم بعد ذلك انتقلنا إلى مسألة الشق الثاني، وهو أن يكون الاضطرار مسبوق بالاختيار، وقلنا بأن هذه المسألة تعنون في الكتب الأصولية بمسألة التوسط في المغصوب. إذا حفظوه، مسألة التوسط في المغصوب هي مسألة تتفرع على مسألة اجتماع الأمر والنهي مع ماذا؟ كما قلنا مع عدم المندوحة، وأن يكون الاضطرار مسبوق بالاختيار. خلنا نمثل بمثال، هذا الشخص باختياره دخل في الأرض المغصوبة، لا أكو غاصب ولا أكو حابس ولا أكو شخص اضطره إلى الدخول. خلنا نحفظ شوية قواعد حتى نفهم ايش راح نقول. هناك قاعدة تسمى الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار. شنو معناتها؟ انك انت ايها الشخص باختيارك قد فعلت هذا الفعل، الان كونك لا تستطيع التخلص هذا كان باختيارك، فالامتناع بالاختيار لا ينافي كونك مختار. تقول الآن أنا مو مختار، نقول لا أنت مختار لأجل هذه القاعدة. هل هذه القاعدة تامة أم لا؟ كلام البعض لا يقبل هذه القاعدة. طيب، السبب في عدم قبول هذه القاعدة هو أن المكلف قبل أن يؤذن أذان الظهر دخل إلى الأرض المغصوبة، كان مكلفا بالصلاة؟ لا، لم يكن. حينما توسط في الأرض المخصوبة، خلنا نفرض صلاة الصبح، قبل أن يؤذن صلاة الصبح لم يكن مكلف بالإتيان بالصلاة، حينما توسط في الأرض المخصوبة أذن حتى يخرج، إنزين تكون الصلاة شنو؟ غير قابلة للامتثال باعتبار يخرج الوقت، فالوقت ضيق وهو قد دخل. هذا المكلف بعض العلماء يقول الآن يوجه إليه الخطاب، الآن هو غير قادر على لا تقصر أن يمتثل لا تقصر. البعض يقول لا، هو دخل باختياره صحيح، والامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار، فأنت دخلت برجلك وأتيت برجلك إلى هذه الأرض حتى لو لم يكن هناك تكليف بالأمر، الآن بعد أن توجه التكليف ماذا؟ أنت الآن لا تستطيع أن تمتثل، لكن لا بمعنى عدم الاختيار وعدم القدرة، إنما أنت مختار وقادر. بماذا؟ كيف تكون قادر؟ قادر لو أنت من أول الأمر ما دخلت في الأرض المخصوبة، واضح؟ طيب هذه القاعدة الآن احنا وضحناها بشيء من الاختصار كي نعرف طريقة البحث. مسألة التوسط في المخصوب تعددت الأقوال فيها زين على أربعة. البعض ذهب إلى الحرمة فقط، قال أن الموجود هو حرمة التصرف الخارجي فقط، والبعض حرمة التصرف الخارجي شنو؟ يعني حرمة الغصب. والبعض قال لا، الحرمة غير موجودة، الموجود هو الوجوب فقط. زي القائل بالوجوب هذا معالم؟ لا عالم. لماذا قال بالوجوب لم يقل بالحرمة مع أن الغصب حرام؟ لماذا يكون الوجوب واجب؟ عفوا الخروج واجب، لأن الآن الخروج حسن ذاتا أم لا؟ حسن في ذاته، فيه ملاك ومصلحة، نعم. فإذن الشارع لو أراد أن يجعل سيجعل على طبق ما هو فيه المصلحة، والمصلحة في الخروج صح ولا لا؟ فإذن لا يوجد إلا الوجوب فقط. والبعض قال لا، كلاهما موجود، الوجوب والحرمة معا. والبعض قال لا وجوب ولا حرمة، ولكن المكلف ماذا؟ عاصي ويعاقب. لماذا تعددت الأقوال؟ هذا سنبينه في التطبيق. يقول ظاهر طبقنا هذا المقدار، ها؟ هذا خلصنا ظاهرا. أنا إذن اعتقدت بأنه لا ما خلصنا. طيب طيب احنا هذا البحث باعتبار انه تقدم، انا كان في ذهني انه لم يتقدم. فاذا بعد ان انتهينا من هذا البحث، بعد ان انتهينا من هذا البحث، اختار المصنف الحرمة وقال فقط الموجود هي الحرمة فقط، وصلنا الى بحث صحة الصلاة حال الخروج. صحة الصلاة حال الخروج يتوقف على البحث السابق، أنت ماذا تختار؟ هل تختار أن الخروج يقع على وجه الوجوب، يعني بس الوجوب هو الموجود، يعني هذا مترتب على البحث السابق، أو تقول لا، أن الخروج حرام يعني وهو خارج الآن هذا المكلف حين خروجه، هل هذا الخروج يتصف يقع على صفة الوجوب أو يقع على صفة الحرمة بس الحرمة فقط، أو لو قلنا بأنه لا يقع على صفة الوجوب ولا صفة الحرمة، ماذا يترتب على ذلك بحسب هذه الأقوال الثلاثة؟ لأن احنا أبطلنا القول الرابع زين أن الوجوب والحرمة معا موجودين. طبعا احنا أبطلنا الأقوال واخترنا الحرمة، أنا كنت راح أطبق هذا المقدار ولكن تبين بأنه طبقنا. يقول صحة الصلاة حال الخروج، وأما الناحية الثانية وهي صحة الصلاة حال الخروج، فإنها تبتني على اختيار أحد الأقوال في الناحية الأولى. يعني أنت في الناحية الأولى لابد أن يكون في ذكرك البحث وما ذكرناه من تعدد الأقوال، وكيف أن المصنف بين بهذه القاعدة وهي الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار، وأبطل الأقوال واختار أن الخروج يقع على صفة الحرمة. يقول: فإن قلنا بأن الخروج يقع على صفة الوجوب فقط فإنه لا مانع من الاتيان بالصلاة حالته، يعني حالة الخروج. لماذا؟ سواء ضاق وقتها أم لم يضغ. زين، هني بعد احنا ما عندنا ضيق الوقت، هو حال الخروج ماذا؟ يصلي ويومئ إلى الركوع والسجود، تصرفات الزائدة يبتعد عنها، ويصلي وهو يمشي وهو يريد أن يخرج، فبالتالي ضاق الوقت أم لم يضيق سيام، لا يجوز له أن يأتي بتصرفات زائدة في الصلاة تحقق الغاصب، ولكن بشرط أن لا يستلزم أداء الصلاة تصرفا زائدا على الحركات الخروجية، فإن هذا التصرف الزائد حينئذ يقع محرما منهيا عنه. إذن شنو صار؟ أن الخروج يقع على صفة الوجوب. في الدرس السابق احنا بينا لأن هذا المدعي يقول بأن الخروج حسن ذاتي، فيه حسن ذاتي، فبالتالي يجب عليه الخروج، ولكن يأتي بمقدار لا يحقق فيه الغصب، فلو أتى بمقدار زائد من الحركات في الصلاة كالسجود والركوع فهو قد ماذا؟ أتى بأمر محرم منهي عنه. هذا الرأي الأول. يقول: فإذا استلزم أداء الصلاة تصرفا زائدا فإن كان الوقت ضيقا فلا بد أن يؤدي الصلاة حال الخروج، ولا بد أن يقتصر منها على أقل الواجب فيصلي إيماء بدل الركوع والسجود، وإن كان الوقت متسعا لأدائها بعد الخروج وجب أن ينتظر بها إلى ما بعد الخروج. هذا واضح. الثاني: وإن قلنا بوقوع الخروج على صفة الحرمة، يعني هذا الخروج الآن محرم فقط، حرام وليس هو واجب أو غير ذلك، فإن مع سعة الوقت لا بد أن يؤديها بعد الخروج سواء استلزمت تصرفا زائدا أم لم تستلزم. طيب، هذا مع سعة الوقت، المكلف يخرج ثم يصلي، فبالتالي هذه العبارة سواء استلزمت تصرفا زائدا أو لم تستلزم، هذه شنو محلها من العبارة؟ إذا كان هو قد خرج من الأرض المقصوبة، فشنو التصرف الزائد والتصرف غير الزائد إذا كان قد خرج حال قد خرج من الأرض المقصوبة؟ بعد ما في نهي صحيح، فيستطيع أن يأتي بالصلاة كاملة. ومع ضيق الوقت يقع التزاحم بين الحرام الغصبي والصلاة الواجبة. هنا إذا ضاق الوقت وقلنا بأن الخروج يقع على صفة الحرمة، هل يمكن أن يتقرب المكلف بعبادة منهي عنها؟ يعني هذا النحو من الحركات وهذا النحو من الأفعال منهي عنه أم لا؟ وكلامنا في اجتماع الأمر وأنه إن قلنا بأنه هذه التصرفات جميعها غصب، فحينئذ يقع التزاحم بين أن يمتثل الأمر بالصلاة وبين أن يمتثل الأمر بالنهي عن الغصب. إنزين، في مقام التزاحم ماذا نفعل؟ نبحث عن الأقوى ملاكن. كيف نعرف الأقوى ملاكن؟ عن طريق الأخبار. مثلا الصلاة لا تسقط بحال، فيدل على أن الصلاة ب بأي حال من الأحوال، سواء أكان المكلف غاصبا كان في أرض مغصوبة أو لم يكن، يجب عليه أن يصلي حتى الغريق. فهذا الصلاة لا تسقط بحال إن تم هذا الخبر. وأنا قلت في الدروس السابقة لا يوجد لدينا دليل لفظي يدل على أن الصلاة لا تسقط بحال. هذا مقتنص من روايات الحيض أنها لا تدع الصلاة بحال. إنزين، فالروايات الواردة في باب الحيض والاستحاضة، إذن هي قاعدة مقتنصة ولكن مسلمة عند الفقهاء. طيب، يقول: ومع ضيق الوقت يقعد تزاحم بين الحرام الغصبي يعني لا تقصر والصلاة الواجبة يعني صلي، وحيث أن الصلاة لا تترك بحال فيجب أداؤها مع ترك ما يستلزم منها تصرفا زائدا، فيصلي إيماء للركوع والسجود ويقرأ ماشيا فيترك الاطمئنان الواجب وهكذا. يعني هناك في الصلاة أفعال كجلسة الاستراحة للتشهد لكذا، هذه كلها يتركها ويأتي بالصلاة ماشيا ويومئ للركوع والسجود. أنا منبهت في الدروس السابقة على أن الركوع الهيئة الركوعية لا تتحد مع الغصب، يعني الاتحاد بينهما أو عبر أنه مورد الاجتماع هنا، الاجتماع بين الركوع والغصب شنو هو؟ انضمامي وليس اتحادي، كالنظر إلى الأجنبية حال الصلاة. فالركوع في الأرض المغصوبة لا يوجب بطلان الركوع، الركوع صحيح وهو مأثوم لأنه تصرف مثل، ولكن في السجود لا يمكنه أن يسجد بالاعتماد بالجبهة على الأرض. لماذا؟ لأن هنا الاجتماع ماذا؟ اتحادي. وأخذنا في تعدد العنوان والمعنون هذا الكلام، بينا كيف أن العنوانان زين يصبح أنه عنوان واحد، فيكون هذا في عين كونه سجود هو غصب، فبالتالي ما يمكن أن يأتي بسجود قربة إلى الله تعالى. إذن لابد له من المشي والإيماء للركوع والسجود كما ذكر المصنف، ويقرأ ماشيا فيترك الاطمئنان الواجب وهكذا. الثالث: وإن قلنا بعدم وقوع الخروج على صفة الحرمة ولا صفة الوجوب، زين، هذا المكلف حينما يريد الخروج هل هذا الخروج واجب؟ يقول صاحب الرأي الثالث: لا. هل هو محرم؟ يقول: لا، لكن المكلف على كل حال معاقب، يعاقب المكلف. فلا مانع من أداء الصلاة حال الخروج إذا لم تستلزم تصرفا زائدا حتى مع سعة الوقت على النحو الذي تقدم. وين تقدم هذا النحو؟ في الأمر الثاني، يعني وإن قلنا الثانية، لأن وإن قلنا الثانية يقول أنه يأتي بأنه يترك التصرفات الزائدة ويأتي بماذا؟ بالصلاة ماشيا يومئ لها إيماء. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا البحث. المسألة الخامسة في دلالة النهي على الفساد، هذه من المسائل المهمة التي أحيانا تقع مورد في البحوث الفقهية. هل النهي في العبادة يوجب الفساد؟ مثلا: لا تصلي في معاطن الإبل، لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، أي نهي يكون وارد على مورد العبادة. هذا المقدار اللي هو المقدمة يجب أن نشرحه أثناء التطبيق حتى لا يتكرر الكلام. يقول: دلالة النهي على الفساد تحرير محل النزاع. هذه المسألة من أمهات المسائل الأصولية التي بحثت من القديم، ولأجل تحرير محل النزاع فيها وتوضيحه علينا أن نشرح الألفاظ الواردة في عنوانها، وهي كلمة الدلالة والنهي والفساد. ولا بد من ذكر المراد من الشيء المنهي عنه أيضا، لأنه مدلول عليه بكلمة النهي، إذ النهي لا بد له من متعلق. دلالة النهي على الفساد سنبين الآن. النهي لا بد له من متعلق، مثلا النهي عن الصلاة في معاطن الإبل هل يدل على فساد الصلاة؟ فإذا النهي له متعلق، ولكن أنه اكتفى المصنف والقدماء بحذف المتعلق لدلالة كلمة النهي على ذلك. يقول: إذن ينبغي البحث عن أمور أربعة. الأول الدلالة، فإن ظاهر اللفظ يعطي أن المراد منها الدلالة اللفظية، ولعله لأجل هذا الظهور البدوي أدرج بعضهم هذه المسألة في مباحث الألفاظ، ولكن المعروف أن مرادهم منها ما يؤدي إليه لفظ الاقتضاء حسب ما يفهم من بحثهم المسألة وجملة من الأقوال فيها، لا سيما المتأخرون من الأصوليين. وعليه فيكون المراد من الدلالة خصوص الدلالة العقلية، وحينئذ يكون المقصود من النزاع البحث عن اقتضاء طبيعة النهي عن الشيء، يعني عن الصلاة مثلا، فساد المنهي عنه عقلا. ومن هنا يعلم أنه لا يشترط في النهي أن يكون مستفادا من دليل لفظي. وفي الحقيقة شوفوا الآن، هو ندخل هذا البحث في الملازمات العقلية، ولم يدخله في بحث مباحث الألفاظ، زين، وبين السبب لعدم إدخال هذا البحث في مباحث الألفاظ. يقول: وفي الحقيقة يكون النزاع هنا عن ثبوت الملازمة العقلية بين النهي عن الشيء وفساده. أحطه تحت خط. إذن نحن أين نبحث؟ كما بحثنا في السابق في مبحث الملازمات، هل هناك ملازمة بين النهي عن الشيء وبين فساد ذلك الشيء؟ بعبارة أخرى، هل هناك ملازمة بين النهي عن الصلاة وفساد الصلاة أم لا؟ طبعا مو فقط صلاة، قد يكون عقد من العقود منهي عنه، صح ولا لا؟ فهل هناك ملازمة بين النهي في العقود وفساد العقد مثلا عن الشيء وفساده، أو عن الممانع والمنافر عقلا بين النهي عن الشيء وصحته؟ فلا فرق بين التعبيرين. ليش لا فرق بين التعبيرين؟ العقل عندما يدرك أن هذا الشيء منهي عنه، أليس تحدث عنده منافرة بأنه لا يقبل أن يحكم أحد بصحته؟ صح ولا لا؟ العقل يرفض، يقول هذا منهي عنه، فكيف تقول صحيح؟ هناك معاندة بين الحكم بالصحة والنهي في الشيء. إذا هو منهي عنه فهو باطل، فكيف تحكم بالصحة؟ هذه العبارة، عين العبارة أنه البحث عن ثبوت الملازمة العقلية بين النهي عن الشيء وفساده، هذه عبارة أخرى. ولأجل هذا أدرجنا نحن هذه المسألة في قسم الملازمات العقلية. نعم، قد يدعي بعضهم أن هذه الملازمة على تقدير ثبوتها من نوع الملازمات البينة بالمعنى الأخص. زين، شنو هي الملازمة البينة بالمعنى الأخص؟ تذكرون؟ لا تحتاج إلى فقط أنه تصور اللازم، تصور الملزم. نعم، وحينئذ يكون اللفظ الدال بالمطابق على النهي دالا بالدلالة الالتزامية على فساد المنهي عنه، فيصح أن يراد من الدلالة ما هو أعم من الدلالة اللفظية والعقلية. إذن هذا المستشكل يقول: لا تحصر البحث في الملازمات، وتقول هنا بحث عن ثبوت الملازمة. لماذا؟ لأن الملازمة إن وجدت، لأن هذا فيها بحث، إن ثبتت فهي ملازمة بالمعنى أخص، البين بالمعنى أخص، وإن كانت من هذا القبيل فحينئذ يكون البحث عام، سواء كان الدال لفظي أو الدال عقلي، لا فرق بينهما، كما أنه أنتم أيضا قد درستم المنطق وتعرفون هذا الشيء. ونحن نقول، يريد أن يجيب المصنف، يقول هذا صحيح على هذا القول، ولا بأس بتعميم الدلالة على اللفظية والعقلية في العنوان حينئذ، يعني حينئذ نعمم، نقول الدلالة سواء كانت لفظية أو عقلية، إن كانت نهي زين، هذه الدلالة تدل على النهي سواء كان الدليل لفظي أو عقلي، فهل يقتضي فساد المنهي عنه أم لا؟ يقول هذا لا بأس فيه، ولكن النزاع مع هذا القائل أيضا يقع في الملازمة العقلية قبل فرض الدلالة اللفظية الالتزامية، فالبحث معه أيضا يرجع إلى البحث عن الاقتضاء العقلي، يعني نحن نريد أن نعنون البحث، أين نضع هذا البحث، هل في الدلالة اللفظية أم في الدلالة العقلية؟ المصنف مصر على أنه هذا البحث من بحث الملازمات العقلية، يقول في مقام الرد، يقول نحن نسلم هذا الكلام، لكن حتى بناء على ذلك لابد أولا أن نثبت الملازمة، هل يقتضي أم لا يقتضي؟ حينئذ نقول لو كان الدليل لفظي أو كان الدليل عقلي، أنت تريد أن تعمم بالعنوان عمم، ولكن لابد من إدراج البحث في بحث الملازمات. لماذا؟ لأن البحث عن اقتضاء، ومعنى الاقتضاء شنو؟ الدلالة العقلية. إذن أنت حتى لو قبلنا بكلامك لا يمكن أن ندرج البحث في مباحث الألفاظ، فالأولى أن يراد من الدلالة في العنوان الاقتضاء العقلي، فإنه يجمع جميع الأقوال والاحتمالات، لا سيما أن البحث يشمل كل نهي وإن لم يكن مستفادا من دليل لفظي. الحين النهي كيف يكون أنه يشمل كل نهي حتى لو لم يكن مستفاد من دليل لفظي؟ هل تصورونه؟ نعم، أنه قد يكون إجماع، قد ما يكون دليل لفظي، صح ولا لا؟ قد يكون إجماع زين، وبالتالي الإجماع أيضا ليس من الأدلة اللفظية. طيب، والعبارة تكون أكثر استقامة لو عبر عن عنوان المسألة بما عبر به صاحب الكفاية قدسر بقوله اقتضاء النهي الفساد. صاحب الكفاية أبدل كلمة الدلالة، شالها حتى لا أحد يقول يتصور لفظي ودلالة لفظية، لا شالها وحط كلمة اقتضاء. لماذا؟ لأن إذا وضعت كلمة اقتضاء على طول يكون هنا بحث عن ثبوت الملازمة العقلية، أما لما تحط كلمة دلالة فقد ينصرف الذهن إلى الدلالة اللفظية. فصاحب الكفاية ملتفت وهو خبير أبدل كلمة الدلالة بكلمة اقتضاء، يقول فأبدل كلمة الدلالة بكلمة الاقتضاء، ولكن نحن عبرنا بما جرت عليه عادة القدماء في عنوان المسألة متابعة لهم، لأن الطالب حينئذ يعرف كيف يرجع إلى البحوث القديمة، ويعرف أن البحث سيعنون بدلالة النهي على الفساد، لأنه من بعد صاحب الكفاية عنونوا البحث باقتضاء النهي الفساد، يعني اقتضاء النهي، والنهي يحتاج إلى متعلق، فهل النهي يقتضي الفساد أم لا؟ طيب، الثاني النهي، كلمة النهي، إن كلمة النهي ظاهرة كما تقدم في الجزء الأول صفحة 101 في خصوص الحرمة، وقلنا هناك أن الظهور ليس من جهة الوضع بل هو بمقتضى حكم العقل. شلون كان تذكرون النهي كيف كان بحكم العقل؟ لا، احنا قلنا في الوجوب وقلنا في النهي، أن الوجوب يدل على مطلق الطلب والنهي يدل على ماذا؟ أحسنت، لكن هذا النهي قد يكون نهي تحريمي وقد يكون تنزيهي، متى نعرف بأن هذا النهي نهي تنزيهي؟ إذا كان هناك ترخيص صح ولا في الترك؟ تذكرون؟ نعم. فهو يتكلم، فإذا قد يحمل النهي مثلا لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، زين لا صلاة مثلا خلنا نفرض أنها نهي، يعني لا تصلي أنت يا جار المسجد لا تصلي إلا في المسجد، فقد يحتمل أن النهي هنا تحريمي ويحتمل أن يكون تنزيهي. زين نعرف من باقي الأدلة بأن النهي هنا تنزيهي محمول على الكراهة، والكراهة في العبادة بمعنى قلة الثواب لا بمعنى البطلان. ولعل كلمة النهي في مثل عنوان المسألة ليس فيها ما يقتضي عقلا ظهورها في الحرمة، فلا بأس من تعميم النهي في العنوان لكل من القسمين بعد أن كان النزاع قد وقع في كل منهما. هذه كلمة النهي في العنوان زين ما في دليل على أنها في خصوص الحرمة، ولهذا احنا راح نعمم البحث ونجعل البحث عام يشمل الحرمة والكراهة على حد سواء، لأنه وقع النزاع في هذا. وكذلك كلمة النهي بإطلاقها، شوف كلمة النهي بظاهرها شنو قلنا؟ تدل على خصوص الحرمة صح؟ وقلنا هاي الظهور مو من جهة الوضع بل بمقتضى حكم العقل. وأيضا لابد أن نلتفت، هذا أيضا تقدم، بأن كلمة النهي بإطلاقها ظاهرة في الحرمة النفسية دون الغيرية، لأن احنا عندنا حرمة مرت علينا حرمة غيرية. زين الآن تبي تدخلها في بحث المقدمة، بتدخلها في الوجوب والحرمة الغيرية، هذا كله تقدم. هنا البحث هل يشمل الحرمة الغيرية الناشئة من الغير زين أو لا يختص بالحرمة النفسية فقط؟ يقول ولكن النزاع أيضا وقع في كل منهما، فإذا ينبغي تعميم كلمة النهي في العنوان للنهي التحريمي والتنزيهي والنفسي والغيري كما صنع صاحب الكفاية وشيخنا النائيني قدس سره، جزم باختصاص النهي في عنوان المسألة بخصوص التحريمي النفسي. صح النائيني ما قبل أنه أن يكون هناك أن تكون المسألة يدخل فيها بحث النهي الغيري، قال بأنه خصوص النفسي لأنه يجزم بأن التنزيه لا يقتضي الفساد وكذلك الغيري. والذي ينبغي أن يقال له أن الاختيار شيء وعموم النزاع في المسألة شيء آخر، فإن اختياركم بأن النهي يعني خلاصة الكلام وهي المناقشة، أنت تبي تختار اختار اللي تبي تختار على رأيك وعلى مبناك، ولكن حينما نريد أن نتنازع لابد أن نعمم النزاع لكل ما قيل. أنت تريد أن تختار بأنه اقتضاء النهي كلمة النهي مختصة في النفسي التحريم النفسي فقط ولا يشمل التنزيه ولا الغير، هذا إليك، ولكن حين البحث لابد أن يعمم البحث لجميع العناوين التي وقع فيها النزاع. فإن اختياركم بأن النهي التنزيه والغير لا يقتضيان الفساد ليس معناه اتفاق الكل على ذلك حتى يكون النزاع في المسألة مختصا بما عداهما. والمفروض أن هناك من يقول بأن النهي التنزيهي والغير يقتضيان الفساد، المفروض أن احنا نراعي أيضا هذه الأقوال. فتعميم كلمة النهي في العنوان زين هو الأولى. فإذا شنو صار عندنا؟ صار النهي في العنوان يعم التحريمي والتنزيهي والنفسي والغيري. الكلمة الثالثة في العنوان الفساد، إنك إن الفساد كلمة ظاهرة المعنى والمراد منها ما يقابل الصحة تقابل العدم والملك على الأصح. ليش قال الأصح؟ لأن هناك من قال أن التقابل بين الصحة والفساد ليس من قبيل تقابل الملك والعدم بل من قبيل تقابل السلب والإيجاب أو أي نوع من أنواع التقابل، فهو يقول على الأصح، يعني الشيء الذي لا يقبل الصحة لا يحكم عليه بالفساد، والشيء الذي لا يقبل الفساد لا يحكم عليه بالصحة. يعني الحجر لا يقبل البصر فلا يسمى أعمى، صح ولا لا؟ فإذن الحال هنا على رأي المصنف أن التقابل بين الصحة والفساد تقابل الملك والعدم، لا تقابل النقيضين ولا تقابل الضدين وعليه فما له. طبعا لا تقابل النقيضين ولا تقابل الضدين، هذا رد على العلماء وعلى العلماء أيضا المتأخرين، لأنه قاعد يرد هو زين وقاعد يختار رأي في المسألة. وعليه فما له قابلية أن يكون صحيحا يصح أن يتصف بالفساد، وما ليس له ذلك لا يصح وصفه بالفساد، وصحة كل شيء بحسبه. إنزين أقول صحة كل شيء بحسبه شنو؟ هذه معناه. إذا تبي تقول صلاة صحيحة يعني مستجمع لجميع الأجزاء والشرع، تبي تقول عقد صحيح يعني يترتب عليه الأثر النقل والانتقال والزوجية وإلى آخره، تبي تقول أي شيء يعني كل أمر يحكم عليه بالصحة، الحكم بالصحة ليس حكما جزافيا إنما له معنى، ومعناه يتغير بحسب موضعه. فإن وصفت الصلاة بالصحة فأنت تقول بهذا المعنى أن الصلاة صحيحة، يعني عبارة أخرى أنها مستجمعة لجميع الأجزاء والشرائط المعتبرة فيها شرعا، وكذلك عندما تقول هذا عقد الزوجية صحيح، يعني هذه زوجة ترتبت الزوجية صحيح، وعندما تقول عقد البيع صحيح يعني ترتب الأثر وحدث النقل والانتقال، وصحة كل شيء بحسبه، فمعنى صحة العبادة مطابقتها لما هو المأمور به من جهة تمام أجزائها وجميع ما هو معتبر فيها، ومعنى فساد العبادة أو فساد الصلاة عدم مطابقتها له من جهة نقصان فيها، مثل واحد يصلي بدون ركوع نقول صلاة فاسدة، لماذا؟ لأنها لم يأتي بجميع الأجزاء المعتبرة في الصلاة، أو يصلي بلا وضوء وهكذا. ولازم عدم مطابقتها لما هو مأمور به عدم سقوط الأمر وعدم سقوط الأداء والقضاء. أقول عندما نقول بأن هذه الصلاة غير مطابقة لجميع ما يعتبر فيها من الأجزاء والشرائط، زين هذه الصلاة التي أتى بها شنو معناته؟ تقول فساد، شنو معناته؟ أن الأمر باقي بحاله، وأن الذمة ما زالت مشغولة، وأنه الأداء لا يسقط والقضاء أيضا لا يسقط، وإن كان القضاء بأمر جديد ولكنه ماذا؟ فرع الفوت. وإذا لم يصلي صلاة صحيحة يتحقق موضوع القضاء وهو الفوت، فبالتالي هذا معنى أنه عدم مطابقة الصلاة لجميع ما يعتبر فيها من الأجزاء والشرائط. ومعنى صحة المعاملة، الحين بينتقل إلى المعاملة، مطابقتها لما هو المعتبر فيها من أجزاء وشرائط ونحوها، ومعنى فساد المعاملة عدم مطابقتها لما هو معتبر فيها، ولازم عدم المطابقة عدم ترتب أثرها المرغوب فيه عليها من نحو النقل والانتقال في عقد البيع والإجارة، ومن نحو العلقة الزوجية في عقد النكاح وهكذا. هذه عرفنا الآن معنى الفساد شنو، دلالة النهي، عرفنا دلالة وعرفنا النهي على الفساد، يبقى متعلق النهي. يقول أربعة متعلق النهي، لا شك في أن متعلق النهي هنا يجب أن يكون مما يصح أن يتصف بالصحة والفساد ليصح النزاع فيه، وإلا فلا معنى لأن يقال مثلا أن النهي عن شرب الخمر يقتضي الفساد أو لا يقتضي. شنو النهي؟ يعني مثلا تقول هل النهي عن شرب الخمر يقتضي الفساد؟ شنو هذا؟ أصلا لا يرجع إلى محصل، لابد أن يكون متعلق النهي يقبل أن يكون ماذا؟ منهي عنه، أو يكون ماذا؟ يتصف يعني بالصحة والفساد. ثم وعليه، فليس كل ما هو متعلق للنهي يقع موضعا للنزاع في هذه المسألة، بل خصوص ما يقبل وصفي الصحة والفساد، وهذا واضح. ثم إن متعلق النهي يعم العبادة والمعاملة، وهذا قلنا اللتين يصح وصفهما بالفساد، فلا اختصاص للمسألة بالعبادة كما ربما ينسب إلى بعضهم. إذن البعض حاول أن يجعل الأمثلة والبحث في خصوص العبادة، ولكن لا، لو كان هناك نهي في معاملة فبالتالي هنا يمكن أن نبحث هل هذا النهي يقتضي الفساد أم لا. وإذا اتضح المقصود من الكلمات التي وردت في العنوان، يتضح المقصود من النزاع ومحله هنا، فإنه يرجع إلى النزاع في الملازمة العقلية بين النهي عن الشيء وفساده. فمن يقول بالاقتضاء الحين بدينا، فإنما يقول بأن النهي يستلزم عقلا فساد متعلقه. أقول متعلق النهي شنو هو؟ خلينا نجيب مثال. لا تصلي في الأرض المغصوبة، متعلق النهي ما هو؟ الصلاة. فإذا هذا النهي حينما تعلق في الصلاة يدل على ماذا؟ على وجود مصلحة في الصلاة أم على وجود مفسدة؟ مفسدة، وجود مفسدة في الصلاة. فإذا النهي حينما يتعلق، نحن نقول أن النهي هل يستلزم عقلا فساد المتعلق أم لا يستلزم؟ هذا اللي راح نبحثه، وهذا بحثنا. وقد يقول مع ذلك بأن اللفظ الدال على النهي دال على الفساد على فساد المنهي عنه بالدلالة الالتزامية. ومن يقول بعدمه، يعني أنه النهي لا يستلزم الفساد عقلا، إنما يقول بأن النهي عن الشيء لا يستلزم عقلا فساد ذلك الشيء. أو فقل، الحين نبي نرجع نعيد العبارة السابقة بطريقة أخرى، أن النزاع هنا يرجع إلى النزاع في وجود الممانع والمنافر عقلا بين كون الشيء صحيحا وبين كونه منهيا عنه، أي أنه هل هناك مانع جمع بين صحة الشيء والنهي عنه أو لا. يعني أنت الآن لو أتيت إلى العقل وحكم العقل، العقل هل يقبل أن يكون الشيء منهي عنه الآن بأي نهي من النهي لفظي أو أي شيء منهي عنه، ومع ذلك هذا الشيء يقع صحيح، يقبل العقل أم لا؟ هذا محل بحثنا. إذن البحث عن الملازمة، وبعبارة أخرى هل العقل يحكم بالمنافرة والمعاندة بين وجود النهي في المتعلق وصحة ذلك المتعلق أم لا؟ العقل يدرك هذا الشيء أم لا؟ ولأجل هذا تدخل هذه المسألة في بحث الملازمات العقلية كما صنعنا. ولما كان البحث يختلف اختلافا كثيرا في كل واحدة من العبادة والمعاملة، عقدوا البحث في موضعين، العبادة على حدة والمعاملة على حدة، فينبغي البحث عن كل منهما مستقلا في مبحثين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.